بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فأوصي إخواني ونفسي بتقوى الله عز وجل، ومراقبته في كل قول وفعل، والجد في طلب العلم، والعمل بما يتعلمون، وتصديق ما فيه من أخبار، واتباع ما فيه من أوامر، واجتناب فيه ما فيه من نواهي. والإيمان بما ورد في كتاب الله وسنة رسول الله من نصوص الوعد بالجنة والجزاء العظيم للمؤمنين المتقين المحسنين الصابرين المجاهدين وهذه أعمال كلها تؤهل أصحابها لدخول الجنة إذا رافق ذلك الإخلاص لله عز وجل. فليس من أهداف العلم وغاياته النبيلة هو ملء الأدمغة بالمعلومات والتباهي بها، فإن هذا طريق خطير، فنستعذ بالله منه. والقرآن حجة لك أو عليك، فلا يكون القرآن والسنة حجتين علينا. قد يأخذنا العلم العمل بعد الإيمان به والتصديق بمضامينه، ثم الدعوة إلى ذلك والحرص على هداية الناس بقدر الإمكان وتبليغهم أمر الله عز وجل وأمرهم بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن هذه مزايا هذه الأمة. وإذا فقدت هذه المزايا عرضت نفسها للخسران وألحقت نفسها بركب من سخط الله عليهم وغضب عليهم ولعنهم كما حصل لأهل الكتاب من قبلنا. فعليكم يا إخوة بالصدق في أقوالكم وأفعالكم في عبادتكم لله في معاملتكم مع الناس عموما مسلمين وغير مسلمين بالصدق والأخلاق العالية، لأن الأخلاق هذه عظيمة جدا في الإسلام ولا مكانة. والرسول يقول بعث متمما بمكارم الأخلاق، فإن مكارم الأخلاق هذه في حد ذاتها دعوة عظيمة إلى الدخول في الإسلام. فإذا أرى غير المسلمين في المسلمين الصدق والوفاء بالوعود وحسن السيرة والسلوك في التعامل، جلبهم ذلك إلى دين الإسلام. وإذا رأوا من المسلمين الخيانة والغش والكذب نفرهم ذلك عن الإسلام. وكثير من الناس والله نفروا من الإسلام من سوء تصرفات كثير من المسلمين في تعاملهم في شتى النواحي. تصدق الله في دينكم، تصدق الله في هذا الدين وراغب الله فيه، وتأسوا بالصحابة الكرام ومن سار على نهجهم في نشر هذا الدين بالدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، ثم بالأخلاق الفاضلة التي تجذب الناس جذبا إلى هذا الدين. وقد انتشر الإسلام في كثير من البلدان عن طريق التعامل بالحسنى والصدق في هذا التعامل، فجذب كثير من الأمم وكثير من الشعوب إلى الإسلام. فهذا ما أردت أن أقوله لكم في بداية هذه الجلسة. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من العلماء العاملين وعباده المخلصين الصادقين، وجنبنا وإياكم مزالق الجاهلين وأساليب الفاجرين الكاذبين ممن شوهوا الإسلام بأقوالهم وأعمالهم وأفعالهم، وجنوا على هذه الأمة وجنوا على الإسلام. فعليكم بسلوك الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من نبينا والصديقين والشهداء والصالحين، واحذروا سبيل المغضوب عليهم والضالين. المغضوب عليهم الذين يعلمون الحق ولا يعملون به، بل يعاندون الحق ويكابرون ويحاربون الحق. وهذا الداء متأثر في كثير من الناس، ولا سيما في هذا العصر. هؤلاء سلكوا، كثير منهم سلكوا سبيل المغضوب عليهم، وآخرون سلكوا طريق الضالين الذين لا يعرفون الحق ولا يعملون به. استعيذ بالله من هاتين الصحيفتين الحديثتين، واسأل الله الهداية إلى الصراط المستقيم وبذل الأسباب بكل صدق وإخلاص للاهتداء إلى هذا الصراط المستقيم. والذين جاهدوا فينا فلنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. جعل الله وإياكم من الجادين في الاهتداء إلى صراط الذين أنعم الله عليهم ومن الذين جاهدوا في الله حق الجهاد فهداهم الله إلى سبيل السلام. وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إجابة على السؤال يا أشكر، من البلاء الذي أصيبت به الأحزاب عامة في هذا العصر وأصيب بها الأمة أنها لم توفق للإعتصام بالكتاب والسنة والاهتداء بهدي السلف الصالح، فاخترعت هذه الأحزاب طرقا وأساليب ترى أن هذا الذي ينفعها وينفع المسلمين والله أعلم من رأيها، لكن لم توفق للاهتداء بكتاب الله وسنة رسول الله وسلوك سبل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الإصلاح والدعوة إلى الحق، بل سلكوا طرقا سياسية زينها لهم شياطين الإنس والجن. والفرق والأحزاب كثيرة، ولكن تبين شيئا من نهج الإخوان المسلمين، فهم نشأوا في مصر على يد الشاب لا يتجاوز عمره 24 سنة ومدرس في الابتدائي، وكان كما يذكر لا يقوم بواجبه في التدريس، يتغيب كثيرا، شاب صوفي وعنده هوى سياسي ملأ عليه دماغه، فنشأ على تربية صوفية ومبادئ سياسية تلقفها من هنا ومن هناك، والله أعلم أن الرواه دس إليه بعض كتبه فتأثر بها. وقد قيل إنه في بداية عمره كان يدرس في بعض كتب الروافض وأنشأ هذه الجماعة، لا على كتاب الله ولا على سنة رسول الله، لا في العقيدة ولا في المنهج ولا في السلوك، وإنما اتخذ الإسلام شعارا. وقالوا كانوا يصدعون في الناس الله ربنا والجهاد غايتنا ومحمد نبينا إلى آخر هذه الشعارات. وفيما كتبه كثير منهم وكتبه أحمد محمد شاكر أن البنا وجماعته أداروا ظهورهم بهذه الشعارات بعد مدة يسيرة، فإذا به كما ذكر في مقال له يدخلون النصارى في تنظيمهم ويدعون أنهم إخوانهم، وكبار رؤوس النصارى دخلوا في هذا التنظيم. انتقد أهل الشاكل هذا، وانتقد عليهم أنهم اعتزموا على إقامة تمثيلية للمعز لدين الله الفاطمي الباطني الخبير، ويعدون التمثيلية هذه تمثل عزة الإسلام، فانظروا إلى هذا الضلال. والمقال طويل لكن هذا شيء منهم، والناس عرفوا ضلالهم من كتاباتهم بأقلامهم ومؤاخاتهم اليهود ومؤاخاتهم للنصارى ومؤاخاتهم للروافض ولكل طوائف الضلال، فهي مزيج غريب لا يعرف في التاريخ الإسلامي مثله. فهم لا شك يجمعون الطوائف من أهل الضلال، وإذا ضحكوا على بعض السلفيين البدء انحرفوا وصاروا من أشد الناس عداوة للسلفية. فهم لا شك أنهم طائفة مبتدعة يدخلون في تنظيم النصراني والرافضي والخارجي والصوفي الغالي، ولا يصلحون أحدا من هذه الطوائف، بل شرطوا على أنفسهم أنهم ما يتدخلون في عقيدة أحد. فهي طائفة تجمع طوائف. وقد سئل عن الشيخ الباز هل هم الفرقة من أهل السنة، قال هم الفرق، وحتى قال هذا الذي قال الحق. وانتقد الشيخ الباز مرات، ولو لم ينتقدهم فإن كتبهم صارخة بما يدينهم ويدمغهم ويشهد عليهم بأنهم من أضل الفرق وأخطرهم على الإسلام والمسلمين. وكتب الناس فيهم كثيرا، كتبوا فيهم كثيرا وكتبوا عن أنفسهم الكثير، والذين يكتبون عنهم من خارجهم يستقون ذلك من كتاباتهم. فمهما ذكروا وتستروا فإن الله تبارك وتعالى الغيور على دينه قد بين حبكتهم وكشف حالهم. والكتابات عنهم كثيرة، فقرأوها لتعرفوا ما عند هؤلاء من الضلال. أكتفي بهذا القدر والإجابة على هذا السؤال، وقرأوا عنهم. حتى النساء كتبن عنهم وبينوا أنهم ضيع الإسلام في الجانب العقائدي، وضيعوه في جانب الفقه والأحكام، وميعوا والسياسة مائعة، وزيج ديمقراطية واشتراكية ومظاهرات، والفقه ضيعوه فضيعوا تماما، والدعوة سائبة لا تلتزم أي منهج أبدا، وهكذا. تفضل. الأشعرية جزء من العقائدين، فيهم الأشعري، فيهم الرافضي، فيهم الخارجي، فيهم النصراني، فيهم كان الباطني، فيهم طلب العلم. وأنتم تعرفوا أنهم أقدوا مؤتمرة في واحدة الأديان في السودان، بين واحد من السودانيين، كل هذا عرفه الناس. ثلاث مؤتمرات أقدوها في السودان في واحدة الأديان، ونادوا بإقامة الحزب الإبراهيمي. الإبراهيم يعني يتكون اليهود والنصارى والمنافقين من المسلمين مع الأسف، أو أبناء المنافقين. هذه كلها من دعوات الإخوان المسلمين، والقاعدة التي وضعنا تعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، اتسع في اليهود والنصارى كل الملل عندهم. الطائفة القطبية التي تتمسح بالسلبية تقر كل هذه الأشياء وهذه التصرفات، وتستر عليها وتتعاون مع هذه الطائفة الخليط المزيج الغريب من الإخوان المسلمين، تتعاون معهم ضد السلبية. وتعرفون تحالفاتهم مع الشيوعيين ومع العلمانيين ومع البعثيين والسلام وبركاته، مع النصيرية، مع كل مذهب تحالفوا معهم، ما عنده مزاج يرجعهم من دين الله عز وجل. نعم. سياسة خبيثة الناسونية غلبت عليهم. نعم. الأشاعرة الأشعرية على ضلالها، لو كان بس ما يعادون إلا بالأشعرية لهان الأمر كثيرا وكثيرا، ولكن أرجوهم كثيرا. نعم.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما نصيحتكم لشاب سلفي يتعرض من قبل عائلته لبعض المضايقات، مثل أن يقول له والداه احلق لحيتك مع الشتم واترك طلب العلم، وهو يرى بأنه مقصر في دعوتهم إلى السنة وإلى العلم، فماذا تنصحون هذا الشاب؟
تصيب أمره. أولا ينفذ وصية الله بالأبوين ويصاحبهما معروفا، كما قال الله تبارك وتعالى: وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل ما أناب إليه. فيتعامل معهم بهذه الوصية الربانية: وصاحبهما في الدنيا معروفا. ومن المعروف وأعظم المعروف الذي يسديه إليهما دعوتهما بالأدب والحكمة والموعظة الحسنة إلى سنة محمد صلى الله عليه وسلم، فلعل الله يهديهما على يديه فيكون أسدى لهما معروفا، يعني يستفيدان منها في الدنيا والآخرة، منها في الدنيا والآخرة، ولا يطيعهما في المعصية. إذا أمر بالمعصية فلا طاعة المخلوق من أسد الخالق، ويبين لهم بأدب: والله لو كان يسألني في دين الله أن أطيعكما لا تعصكما، فانظروا أنا أنفذ فيكم قول الله وصاحب ما في الدنيا معروفا، ها، وأنفذ فيكم قول الله ولا تطعهما. أنفذ الأمرين، بارك الله فيكم، أجتنب النهي الأول وأنفذ الأمر الثاني. فهذا باب اليوسف ينفع فيهما، يساعدانه على الثبات على الحق، وهو أيضا يسري إليهما هذا المعروف الطيب. وإلا إذا لم يستجب فليستمر معهم في التعامل المعروف وفي عدم الانصياع لأوامرهما بمخالفة أحكام الله عز وجل.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هو السبيل الأنجع لدراسة الفقه بالنسبة لطالب العلم؟ هل يلتزم مذهبا معينا أم أنه يأخذ من فقه السنة مباشرة؟ فإن كثيرا من علماء العصر ينصحون طلبة العلم بأن يلتزموا مذهبا معينا ثم من خلاله يتوسع في دراسة الفقه.
يقول الله تبارك وتعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هذا الدليل على أنه يجب على شخص التزام مثل معين، فإنه لا يجب اتباع أحد في مذهبه وطريقته إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخشى، وهذا أمر واقع إلا ما نذر، إذا دخل في المذهب لا يستطيع الخروج منه، وأن يغرس في نفسه التعصب وازدراء السنة وأهلها. فأنصحه أن يقرأ كتاب الله، يحفظ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويقرأ في كتب فقه السنة التي تفيده دراسته فيها الفقه الصحيح الحي المأخوذ مباشرة من النصوص، نصوص الكتاب والسنة، وتفيده معرفة لغة الكتاب والسنة، وتفيده تطبيق قواعد أصول الفقه، وتفيده تطبيق قواعد أصول الحديث. فبدراسته لكتاب مثل سبل السلام أو نهي الأوتار أو شروح مثل الأحكام يصيب عدد من العصافير كما يقال بحجر واحد. ولا مانع أن يرجع إلى كتب الفقه، يعني التي تسوق المسألة بأدلتها وترجح بالأدلة الجانب الراجح لكل مسألة، فإن هذه تساعد على التفقه في دين الله تبارك وتعالى، وتساعد على التخلص من التعصب الأعمى الذي قد يجره دراسة مذهب معين، ولا سيما إذا درسه على حنفي متعصب أو مالكي متعصب أو غيرهما من المتعصبين لمذاهبهم، فيقع في حمأة التعصب، فإذا به يرصف في أغلال التعصب والتقليد الأعمى. لا مانع أن أرجع إلى بعض الكتب، أنا أخذ من الكتب الفقه الحنبلي المغني والمقنع، فإنها تقرن المسائل الفقهية بالأدلة، وما أستطيع بس في كتاب يصل المسائل بدون أدلة. والوقت ثمين، فينبغي أن ينتهي الإنسان ما منحه الله من عمر قد يكون قصيرا، ينتهي الفرصة لمعرفة الحق في مطلع حياته ومن بداية دراسته. وفقهاء الإسلام نشأ على مذاهب من؟ الشافعي نشأ متمذهبا، أحمد نشأ متمذهبا، بل كان والله أحمد يحذر من كتب الشافعي وأبي حنيفة وسفيان الثوري وغيره، وأراد والله أن يجرد الموطأ من الأقوال ليبقي فيه الأحاديث فقط. وحذر الشافعي من التعصب والتقليد، حذر مالك، حذر أحمد، حذر كل أئمة الإسلام غير هذا، حذروا من التقليد. فالذي يقرأ كتاب خليل، شوفوا دحين طوائف قائمة على كتاب خليل،
وتتأصل تعصب الأعمى وتأتي بالأدلة على مثلا الإسبال من كلام مالك من كتابه من كتب غيره من عبد البر وغيره لا يقتنع لا يقتنع. وتأتي الأحناف في كثير من القضايا تبدأ معهم في الخلاف من الوضوء فلا يمشون معه والصلاة من التقدير ورفع اليدين وغيره وتفني عمرك في المناقشة في قضية أو قضايا لا يرجعون. ما الذي ورطهم في هذه المصائب إلا الدراسة في مذهب معين والدراسة من الآباء عن أجداد مذهب عن هذا المذهب فلا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها الصام بالكتاب والسنة والتفقه فيهما. ويقول قد يخطئ الذي يتفقه في الكتاب والسنة نعم الأئمة أخطأوا والصحابة أخطأوا ولكن ما حكم هذا المخطئ إذا كان بوجه الله عز وجل ما يجتهد أصلا فلا أجرهم أخطأ فلا أجر أي الكتاب ويعفو الله عنه في خطأ. والذين يدرسون كتب الفقه لا يقعون في الخطأ قد يقع في الخطأ ثم يتحول هذا الخطأ إلى تعمد وإلى عناد. على كل حال نستعين يعني بكتب الفقه ولكن الهدف الأساسي معرفة الحق من صورة والسنة والحمد لله طرق المعرفة للحق في كل قضية متوفرة وسهلة وواضحة. والله إن الإنسان يستطيع أن يعرف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من عدد من الأحاديث ويستطيع أن يعرف ما يجب عليه من الزكاة من عدد قليل من الأحاديث وعدد الأحكام على ذلك إلى خمس من الحديث. فإذا تفقه بعد أخذ بالوسائل التي تساعده الفقه في هذه الخمس من الحديث سيكون أفضل الناس إن شاء الله. هذا وهو سوف لا يحصل على خمس من الحديث سيقرأ البخاري ويقرأ مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه ونيل الأوفار وروى إلى آخره وسيقرأ هذه الكتب وهي سنين قليلة. بارك الله فيكم. فنحن نحذر من التعصب وما يؤدي إليه. فالدراسة على مذهب واحد والتزام ذلك والاعتراضات على من يريد درس كتاب السنة هذا أمر خطير. يعني يصبح في نفسه عقدة ضد من يريد أن يستمد الهدى من كتاب الله ومن سنة رسول الله. ومن طلب الهدى في غيره أضله الله. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ضمان. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. بعض الناس يضع إلى اتفقت كتاب السنة تضل وهذا نظر أعمى وخطر خطير على الإسلام المسلمين. لا والله إن الهدى والنور في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وغفر الله لمن يقول مثل هذا الكلام. نعم إذا نشأ في بلد ما عنده أحد يدرس الحديث ولا كلام ما في إلا فقه حنفي ولا شافعي ولا مالك ولا حنبلي يدرس من هذا الخير بارك الله فيه. فإذا وجد فرصة للدراسة مباشرة من كتاب وسنة الرسول ووجد من يعينه على ذلك من العلماء فعليه أن يعض على ذلك بالنواجذ. نعم.
هل تنصحون شيخ بحفظ المختصرات والمتون؟
يعني من كثرة الأسئلة أنصح بهذا القرآن والسنة. نعم.
أحسن الله إليكم. الوقت الذي يقضيه
في حفظ مختصرات من علماء أنا أرى أنه يقضيه في يوم الأيام وفإذا حصل هذا له ولغيره بارك الله فيكم يستعين بالكتب التي فيها الفقه الحي الكتب يعني الأمة الشافعي والمدونة المالكية والمغني لابن قدامة والمحلى لابن حزم. أنا أرى المحلى لابن حزم أحسن من الفقه الحنبلي قائم على الأدلة ومتحمس للسنة وكان ذو أخطاء. بارك الله فيك. الناس يأنسون عن الفقه الحنبلي وفيها المخالفات ما لا يعلم إلا الله عز وجل، وينفرون منها كتابات ابن حزم. لا شك ابن حزم يعني عنده ضلال عقائدي، لكن في السنة متحمس بالسنة ومخلص فيها، بل ومخلص في دينه، ما عنده يعني هوى. فوقع في بعض التجهمات وبعض الأشياء، لكن كما قال به الشيخ ابن القيم إلا كان رسول مذهب أحمد، حتى إنه حتى في الأصول الظاهرية، حتى أذكر من كلامه الظاهري الخطير أن يقول في صفات الله له يد ويدان وأيد وعين وعيان وأعين، هذا ظاهرية سيئة جدا لا شك. لكن والله حينما فتر في أصول الفقه كان فتر في الأدب أحكام في أصول الأحكام، حينما تقرأ في المحلات تجد الرجل المخلص في سوقه الأدلة ومحاماته عن السنة وشهد له الناس، ومنهم يتهم بحبه للسنة وغيرته عليها، وعنده أخطاء كثيرة فيستعين على تجنبها بما يشبهه من الفقه السلفي. بارك الله فيكم. أقول إن الدراسة فيه خير من الدراسة في كتب الأحناف، لا سيما كتب المتأخرين، فإنها مزجت بالبدع في الأصول والفروع. كما يقول شيخ ابن تيمية أدخلوا في الفقه الحنفي، وكذلك الشافعي أدخلوا في الفقه الشافعي، والمالكية والحنابلة دخلوا في الفقه شيئا من العقائد الطوائف المنحرفة، دخلوها في الفقه. بارك الله فيكم. فالحمد لله البغني لا تجد فيه هذا الدخل، لا يعني ما اشتق منه مثل المقنع ولا الغمدة، كلها يعني جيدة إن شاء الله. يستعين الإنسان على يعني التفقه في دين الله عز وجل وعلى فهم النصوص، وأقول بصراحة إن طالب العلم لا يستغني عنها ولا عالم عن هذه المراجع ما يستغني عنها، ولكن يطلبها طلب من يريد الحق، لا يريد أن ينصر مذهبا على مذهب وعقيدة على عقيدة ومنهج على منهج. نعم.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول السائل: يبتلى كثير من طلبة العلم بداء التعالم وحب الظهور فنرجو من شيخنا حفظه الله أن يذكر لنا أهم الأسباب التي تعين طالب العلم على التخلص من هذا الداء العظام.
بسم الله الرحمن الرحيم. في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعين المسلم على أن يتواضع لله رب العالمين، فإذا تواضع لله عز وجل رفعه الله، وإذا تكبر وتعالم فضعه الله، وعاقبه الله بنقيض قصده. ولا يكن من الذين يريدون العلو في الأرض والفساد، لأن بعض الناس يريد العلو ويريد الفساد، والله كتب الجنة لمن لا يريد الكذاب الآخرة، أجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فحب الظهور والعلو داء متفشٍ الآن في كثير من الجماعات ومن الأحزاب، بحيث أن هذه الطائفة بقياداتها وتلك الطائفة لو أقمت لها على ضلالها وانحرافها الأدلة والبراهين ما كانوا ليرجعوا عن باطلهم، فهم أشبه الناس لمن قال الله تبارك وتعالى فيهم: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا.
ورأيت بين قوت الكتاب بكل آية. ولا أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما كانوا ليؤمنوا. يعني أهل الكتاب عندهم عناد وعندهم كبر وعندهم حسد وتعالي وحب فساد في الأرض، تحول هذه الأمور بينهم وبين الاستجابة لدعوة الله تبارك وتعالى. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل من اتبع هداه. والله لقد كتبنا كثيرا لمن نظن أنهم يقبلون الحق وأقمنا الأدلة والبراهين، نحن غيرنا، فما رأينا إلا السفسطة والمكابرة والكبرياء والتعالي والتمادي في تعظيم أحق خلق الله وأضلهم، والتمادي في الحق من أهل الحق وظلمهم والبغي عليهم. فأنا أنصح طلاب العلم أينما كانوا وأينما حلوا ونزلوا، لأن الأمة لا تحتاج إلى قيادات وإلى زعامات تريد التعالي والكبرياء والعلو في الأرض والفساد، وإنما هم بحاجة وأشد الحاجة بل في أمس الضرورة إلى المتواضعين الموطئ الأكناف المنقادين للحق. يحتاج إلى هذه النوعيات، فليوطن كل واحد نفسه أن يتحلى بهذه الصفات التي تحتاج الأمة إلى من يتحلى بها. فقد والله نكبوا لأهل الأهواء وأهل الكبر والتعالي، فأبعدوهم عن دين الله الحق وفرقوهم ومزقوهم وأذلوهم، فسلط الله عليهم الأمم بسبب هذه الأمراض الفتاكة، ولا خلاص لهم إلا بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسول الله. وذلك والله يتطلب الإخلاص والصدق والتواضع والبعد، كل البعد عن الأخلاق التي تضاد هذه من الكبرياء والتعالي والعناد. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل الأخذ بتصحيحات علماء الحديث يعتبر تقليدا لهم؟ وهل يقدم في ذلك قول المعاصر بناء على أنه اطلع على ما لم يطلع عليه الأوائل؟
طالب العلم بين أمرين، إما أن يكون في البداية، فهذا يحتاج إلى التقليد، يعني يأخذ ما صحه البخاري بالتسليم، ويأخذ ما صحه غيره من المحدثين بالتسليم. وإن كان قد تعلم وشدى في العلم وبرع في علوم الحديث وتمكن من التمييز بين الصحيح والضعيف، فأمامه الصحيحان قد تلقتهما الأمة بالقبول، فلا يخرج عن هذا الإجماع ولا يخالفه. وأمامه كتب السنن والجوامع والمعاجم والمسانيد والأجزاء والمستخرجات وغير ذلك، فإذا كان متمكنا وأتى إلى تصحيح أو تضعيف إمام من أئمة هذه الدواوين التي ذكرت الآن، فعليه أن يعرف الحق عن طريق الدراسة والبحث، ويستعين بكلام هؤلاء الأئمة أنفسهم وقواعدهم ومناهجهم في التمييز بين الصحيح والضعيف. والقول بأن التصحيح والتضعيف قد أغلق بابه قول غير صحيح، وقد رده العلماء فلم يتوقفوا قبل هذا القائل وابن الصلاح رحمه الله، فلم يتوقفوا عن الاجتهاد في التصحيح والتضعيف، ولم يرفعوا رأسا بما قاله حتى من تلاميذه، واستمر كل واحد منهم يعمل بما عنده من المعرفة بالقواعد والمناهج فيصحح ويضاعف في ضوء هذه القواعد والمناهج، فقد يهتدي بدراسته لكلام أهل العلم ومناهجهم لأحاديث معينة قد صح بعضهم وضعفها بعضهم، فيتوصل إلى الراجح من خلال هذه الدراسة. وغالبا أن هذه الأحاديث قد حكم عليها بالصحة والضعف وغيرها من الأحكام، ويجد المصحح والمضعف فيقول هو يعني دوره كما يقال أن يقوم بعمليات ترجيح في ضوء هذه الدراسة العلمية التي يجب أن يرافقها الإخلاص لله رب العالمين والصدق في طلب الحق، فإذا توصل إلى ترجيح تصحيح هذا أو تضعيف ذاك فعليه أن يأخذ بما توصل هو إليه نفسه ولا يقلد هذا أو ذاك. والحاصل أن الموقف المسلم من التصحيح والتضعيف إما أن يكون مبتدئا فيأخذ بتصحيح غيره وتضعيفه، وإما أن يكون متمكنا وضابطا لقواعد علوم الحديث وبارعا في الجرح والتعديل، أو يفهم كيف يوجه ويجرح ويعدل، فإن عليه كما قال حافظ بن حجر عليه أن يجتهد، فلا يقلد أبا داود ولا الترمذي ولا النسائي ولا من بعدهما. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وباب الاجتهاد هذا مفتوحا في ابواب الفقه والتصحيح والتضعيف. نعم،
جزاكم الله خيرا واحسن الله اليكم. عندنا في بلدنا طريقه يستعملها بعض الرقاة اذا اراد ان يرقي رجل اصيب بعين، يقول له اغمض عينيك ثم يقرأ عليه جزءا من القرآن ثم يقول له ماذا رأيت، فيقول له الذي أصيب بالعين رأيت فلان ابن فلان، فيتهم ذلك الذي رؤية بأنه هو الذي وضع السحر أو شيء من ذلك القبيل. فهل هذه الطريقة جائزة؟ وهل تنصحون الشباب بالاشتغال بالرقية؟ جزاكم الله.
هذه الطريقة أعتبرها من الشعوذة والسجن، وبرأ الله الإسلام منها، والرقى المعروف في الشريعة الإسلامية الواردة عن رسول الله هي التي ينبغي أن يأخذ بها المسلم. وأما هذه الطريقة فأنا أعتقد أن هذا ليس أثرا للقرآن، اغمض عينيك ويرى إنسانا وهو مغمض عينيه فيحكم عليه بأنه ولدي سحره، هذه نتيجة لسحر يخفي هذا الدجال المشعوذ على ذلك الأبله، وبتأثير سحره الخبيث يتراءى له، والله أعلم من يتراءى له من الأشخاص الذين قد يظلمهم هذا الفاجر، قد يكون هذا الذي تراءى بريئا من السحر وليس هذا برهانا على ان هذا هو الذي سحره. والرسول لما سحر وهو يقرأ القرآن عليه الصلاة والسلام ما علم من سحره حتى جاء جبريل أخبره لمن سحره وأين وضع هذا السحر. فهذا أمر غيبي لا يعلم أبدا إلا عن طريق الوحي أو يعني عن طريق الشياطين. فذلك الذي رآه ما هو فلان، وإنما هو شيطان تمثل له في صورة فلان. وهذا في نظري من الأدلة على أن هذا الدجال الذي يتظاهر للناس أنه يرغب القرآن من الأدلة على أنه ساحر دجال وأن الشياطين تتعاون معه. هذا ما أقوله بالإجابة على هذا السؤال، ولا يجوز لأحد أن يتعامل مع هذا الإنسان، ولا يجوز له أن يصدقه فيما يعني يتراءه من الشياطين يظنها أنها من البشر. نعم.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا، ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
ثم الوقت ساعة. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.